السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الذي نبدأ فيه شرح الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. والرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، هذا الكتاب الكريم ألفه الشيخ أحمد بن زين ابن علوي الحبشي رحمه الله تعالى، وقسم الكلام فيه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في أصول الدين العقائد، والقسم الثاني في الفقه الفروع، والقسم الثالث في السلوك الخلق الحسن. وهذه الأقسام الثلاثة مرتبة ترتيبا أولويا داخل الكتاب، فبدأ بأصول الدين لأنه لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود سبحانه وتعالى، ولذلك كان أشرف العلوم. ثم تكلم عن العبادة، ثم تكلم عن السلوك، وهذا الترتيب ترتيب جيد مفيد. ومن محاسن هذه الرسالة أنها اعتنت بهذه الأمور الثلاثة فأسست لها تأسيساً صالحاً، فيمكن أن يبدأ بها الطالب ثم ينطلق بعدها إلى التوسع في كل واحد من هذه الأقسام من كتاب من الكتب المتخصصة. وطريقتنا إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة يوافق مقصدها وهدفها، نقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى كلام الشيخ الموجز المختصر، ونشرحه بعبارة أيضا موجزة مختصرة حتى نبلغ القصد والهدف الذي وضعت الرسالة من أجله. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والكلام على البسملة والحمدلله شهير متكرر، لكن بحسبنا الإشارة إلى أنه افتتاح كافتتاح القرآن بسم الحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ: حمدا يوافي، يعني يقابل نعمة نعمه، وهي إشارة أن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه به من نعم لا يزيد هذا العبد. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على الآل هنا هي صلاة على جميع أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. قال الشيخ رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم مقصود به العلم الذي يكلف به المسلم العاقل البالغ، فريضة يعني العلم الذي يجب عليه أن يعمل به، وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان. فقد مثلا واجب على الإنسان أن يعرفها، ومن العبادات يعرف الصلاة، فإذا كان له ومعرفة الزكاة، وإذا عزم على الحج وجب عليه معرفة الحج، وإذا عزم على النكاح وجب عليه معرفة من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نص الحديث كما في ابن ماجه وغيره على كل مسلم، وهو شامل لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ذكر أو أنثى. وهذه الزيادة مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. كلمة سلك الأولى معناها من سلك طريقا، يعني من طلب، ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به يعني وفقه. والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي من التفسير والحديث والفقه وما ساعد عليه علوم الآلات، في الفقه أصول الفقه، في التفسير علوم القرآن، وهكذا. من سلك طريقا يلتمس فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني وفقه للعمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة. فإن العلم يطلب للعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا عنه. ثم قال: وبعد. إذن ما مضى كان مقدمة، والآتي هو المقصود، لأن كلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود. قال: فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب الإسلام. هذا لقب الغزالي، وحجة الإسلام الغزالي هو أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي أو الغزالي. قال: غالبا، يعني في الكثير منها، وإلا فإن الشيخ أضاف إلى ما جاء به من كتب الغزالي مسائل. والغزالي صاحب مكانة عظيمة في تاريخ الإسلام، في باب الفقه وباب أصول الفقه وباب الوعظ. قال: من عرفها، يعني من عرف هذه المسائل وعمل بها، يعني عمل بما تدل عليه، نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم، لأنه أحاط بثلاثة علوم عظيمة الشأن: علم العقائد وعلم العبادات وعلم الأخلاق والسلوك، ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني بالإيه؟ بالعلم والعمل الظاهر، الشعائر، ما يسمع من الإنسان من قول وما يرى عليه من عمل. وباطنا يعني من حيث الالتزام القلب والنفس. ثم قال: وبالله التوفيق. هو سبحانه وتعالى المعين على العلم والمعين على العمل بالخيرات وترك المنكرات. فإن المرء إذا لم يكن له عون من الله تبارك وتعالى في العلم أو العمل لا يبلغ شيئا. كم من أناس طلبوا العلم ولم يدركوه، وطلبوا العلم العمل ولم يوفقوا إليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يسعى في هلاك نفسه من حيث لا يشعر. ثم بدأ الشيخ في الكلام على علم أصول الدين، فقال: أركان الإسلام. أركان يعني أسس، والإسلام المقصود به الشريعة والعقيدة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، كما كان يقول إمامنا الشيخ شلتوت رحمه الله شيخ الأزهر، وله كتاب بهذا العنوان. قال أركان الإسلام خمسة، يعني كما وردت في حديث ابن عمر في الصحيحين. شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ يعني الاعتقاد. وإنما عبر بالشهادة لأن الشهادة رؤية، فكأنه علم ضروري حسي نتج عن مشاهدة، فهو يجزم بهذا لا يكذب به أبدا. وهل يكذب الإنسان بما تراه عيناه؟ ولو اجتمع أهل الأرض على عكس ذلك. شهادة أن لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله أيضا، هذا تشهد به، تعتقد رسالته، تعتقد بعثة الله له ليعلم الناس عن الله. وإقام الصلاة، معنى إقام الصلاة يعني أداؤها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة يعني دفعها للمستحقين. وصوم رمضان كما هو معروف، الصوم الإمساك عن المفطرات. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من أطاق إليه سبيلا يعني طريقا، وذلك بتوفر الزاد والراحلة، أن يقصد المسلم بيت الله الحج في أشهره المعلومة وعلى صفة كورة، يقصد بيت الله الحرام بالحج على صفته المعروفة في الشريعة. قال مع الإخلاص والتصديق، هذان أمران مهمان. الإخلاص يخرج الإنسان من الرياء، والتصديق ومعناه القبول والطاعة، القبول يخرج الإنسان من النفاق. ومعنى الإخلاص أن تطلب الثواب من الله وحده، ومعنى التصديق يعني القبول الباطني بهذا، لست مجبرا ولا مكرها. قال فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، الرياء طريق إلى النفاق، وهذا هو النفاق العملي ليس الاعتقادي. ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر، يعني في الحقيقة، أن هذا هو النفاق الاعتقادي. عندنا نفاق عملي، أن يعمل الإنسان عملا من أعمال المنافقين كما ورد في الحديثين من خمسة أعمال، ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من آية المنافق الثلاث، أربع من كن فيه منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه مجموع ما ورد في الحديثين، هذا هو النفاق العملي. أما أن يكون الإنسان ظاهرا يعمل بأعمال الإسلام وباطنا هو كافر، هذا هو النفاق الاعتقادي. ثم قال الشيخ وأصل يعني حقيقة الإيمان، والإيمان الشرعي أن تعتقد أن الله تعالى موجود، ووجود الله تبارك وتعالى لا أول له ولا آخر، وجود الله تبارك وتعالى لا أول له ولا آخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى هو الأول، قال الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال وأنه تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى في أفعاله، فهو الذي يخلق ويملك ويرزق ويحكم ويدبر ويأمر، كل هذا أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في أفعالنا. فالصلاة والزكاة والحج وكل العبادات القلبية والبدنية القولية والعملية، كل العبادات لله وحده لا يشاركه فيها أحد. وأيضا قال ولا مثل له ولا شبه له، يعني في أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية آية عظيمة لمن تدبرها وجدها تشتمل على أمرين، نفي وإثبات. النفي في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. فنحن ننفي عن الله تبارك وتعالى أن تكون أسماؤه وصفاته كصفات وأسماء البشر، ومع ذلك لا يؤدي بنا هذا إلى نفي الأسماء والصفات. ولذلك جاء الإثبات، السميع له سمع، البصير له بصر. فلذلك نقول نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، نؤمن بأسماء الله، ونؤمن بأنه لا مثل لها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال خلق السماوات والأرض، وهذه أعظم المخلوقات، كما قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهي أيضا أول المخلوقات. المقصود هنا بالسماوات والأرض يعني السماوات وما فوقها والأرض وما عليها. وأول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق العرش، ثم خلق القلم، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، على ما هو مفصل في سورة فصلت وغيرها من سور القرآن الكريم. ثم قال الشيخ رحمه الله وخلق الموت والحياة، أوجد سبحانه وتعالى الموت ليفني الحياة، وأوجد الحياة بعد الموت، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان القوم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنتم أمواتا فأحياكم. هذا تفسير اثنتين، كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم. ثم قال والطاعة والمعصية، ما معنى الطاعة؟ موافقة الشرع. وما معنى المعصية؟ مخالفة الشرع. كيف يوافق الإنسان الشرع؟ يصلي، وهذا إيه؟ شيء. كيف يعصي الإنسان يخالف الشرع؟ كيف يخالف الشرع؟ يكذب، وهذا شيء. هذه الأشياء كلها خلق الله. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالله تبارك وتعالى الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء. طب كيف يحاسب الإنسان على الطاعة والله خالقها؟ كيف يحاسب الإنسان على المعصية والله خالقها؟ هل قلنا إن الله فاعلها؟ هناك فرق بين الخلق والإيجاد وبين الكسب والمباشرة. هذا القلم الذي في يدي الآن أخط به أحيانا ليس صنعي، وإنما هو استعمالي، أنا أستعمله فقط، وأنا مسؤول عما أكتب به من صواب أو خطأ، ولا يسأل عن ذلك الذي صنعه، ولله المثل الأعلى. إذن في الفعل شيئان، الشيء الأول الخلق والإيجاد وهذا لله، والشيء الثاني الكسب والمباشرة، كما قال الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أنت الذي فعلت كل ذلك، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيضا أنت الذي تقوم بهذا، فأنت محاسب على الكسب لحسنة أو سيئة، المباشرة تناول الفعل، وأما الفعل نفسه فخلقه الله لأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، والطاعة والمعصية، والصحة والسقما. الصحة الله خالقها، والسقم المرض الله خالقه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. المرض والصحة من الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. قال وجميع الكون وما فيه، هذا إجمال بعد التفصيل. ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق من ملائكة وإنس وجن، عقلاء وغير عقلاء، أحياء وغير أحياء، كل ما سوى الله مخلوق، وجميع الكون وما فيه. ثم قال وخلق الخلق وأعمالهم، وهذا كما قلنا معناه أن أفعال العباد مخلوق، العباد لا يخلقون أفعاله، إنما أنت تشاء وتختار لك مشيئة، نعم كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون، أنت تشاء، أنت تختار، كما قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معك المشيئة لا قبل. وخلق الخلق وأعمالهم كما في القرآن، والله خلقكم وما تعملون، العمل الذي تعمله مخلوق، لكن بالفهم الذي قلناه آنفا قبل قليل. قال وقدر أرزاقهم وآجالهم، هذان الأمران الأرزاق والآجال، الأرزاق لا تقف طبعا عند حد الطعام والشراب، إنما كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى رزق، المال رزق، والصحة رزق، والأولاد رزق، والهناءة وراحة البال رزق، والمرأة الصالحة رزق، والجيرة الصالحة رزق، كل هذه أرزاق، وإن تعدوا نعمة الله هذه أرزاق لا تحصوها. وقدر أرزاقهم حدها، وسع لبعض الناس بسط، وضيق قدر، قبض على بعض الناس. وآجالهم، الآجال مقصود بها الأعمار، أيضا الأعمار، من الناس من يعمر، ومن الناس من يموت طفلا، ومن الناس من يتوسط به الحال بين 50 إلى 60 و60 إلى 70، يعني من هذه الأمة. وقدر أرزاقهم وآجالهم، وهذا كله مقدر، معنى مقدر أنه قبل أن يوجد الخلق، وقد علم الله ذلك وشاءه سبحانه وتعالى. قال لا تزيد ولا تنقص، الأرزاق والآجال لا تزيد ولا تنقص عما قدره الله تبارك وتعالى. وإن ورد في بعض الآيات والأحاديث ما يفيد أن الأرزاق تزيد وتنقص، وأن الأعمار تزيد وتنقص، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في أجله فليصل رحمه. نقول الله تبارك وتعالى علم إذا كنت ستفعل ذلك أو لا، وكتبه عنده، ولا مانع أن يكتب فلان عمره الأصلي كذا وسيعمل كذا وكذا فيزاد عمره إلى كذا، المهم أن ما عند الله في أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات لجديد. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص. ثم قال رحمه الله: ولا يحدث حادث، لا يوجد موجود من الكائنات من الخلق إلا بقضائه وقدره وإرادته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. القضاء والقدر والإرادة، ما معنى هذا؟ قالوا: القضاء معناه العلم السابق والكتاب، يعني علم الله تبارك وتعالى ما سيكون وكتب ذلك في كتاب. طب والقدر معناه الإيجاد، الخلق. طب والإرادة معناها المشيئة. وهذه مراتب الإيمان بالقدر، أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، والمرتبة الثانية أن ذلك مكتوب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والمرتبة الثالثة أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادة الله ومشيئة الله، والأمر الرابع القدر والإيجاد الخلق، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق كل شيء، وهذه سبق أن أوضحناها. وهذا العلم والكتابة والمشيئة والقدر ليس فيها غصبا ولا كرها ولا جبرا لأحد، لأن علم الله وكتابة الله لهذا العلم ومشيئة الله تبارك وتعالى لهذا وخلقه لا دخل له بالإنسان، بدليل أن الإنسان بإمكانه أن يقف على مفترق الطرق فيختار أن يذهب إلى المسرح، وبعد خطوات يرجع مرة أخرى ليذهب إلى المسجد. كل هذا باختياره، لا يكرهه أحد. ولذلك الإنسان يأكل ويشرب وينكح ويتناسل ويذهب إلى العمل ويقعد، وهذا كله مقدر، ولا يقول الإنسان أنا مجبر على شيء من ذلك، أو أن شيئا من ذلك سيكون ولو لم أرده. أقعد لا تأكل، أمسك لا تشرب، اجلس لا تذهب إلى العمل، وسيأتيك رزقك إن كنت تظن ذلك. فكذلك في شأن العبادات لست مجبرا. قال: وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير، هذه سبع صفات ثابتة كلها لله، ووراءها صفة أخرى كثيرة، بعضهم جعلها ثمانية، بعضهم جعلها عشرين، لا هي لا تدخل تحت الحصر. لماذا؟ لأن كل آية وكل حديث صحيح يدلنا على صفة لله تبارك وتعالى وجب علينا أن نؤمن بها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بكتاب الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفات الله تبارك وتعالى وكذلك أسماؤه ليست محصورة، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم قال: يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هي النظرة المسترقة، يسترق النظر، ينظر ولا يشعر به من حوله، هذه يعلمها الله. وما تخفي الصدور، يعني ما تخفيه القلوب، مكنونات القلوب، يعلمها الله تبارك وتعالى. ويعلم السر الذي يكون بين اثنين، وأخفى، أخفى من السر الخواطر ما بين المرء ونفسه. خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه، وهو الواحد، معنى الواحد المتفرد، القهار، يعني الذي ينفذ حكمه وينفذ حكمه، لا يرد ولا يخرج عنه أحد، القهار. وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا، هذا دخول في مسألة جديدة، مسائل العقائد يقسمها العلماء إجمالا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اسمه الإلهيات، يعني المباحث التي تتكلم عن الله. والقسم الثاني النبوات، يعني المباحث التي تتكلم عن الأنبياء. وما سبق هو الإلهيات، وما شرع فيه الآن هو النبوات. والقسم الثالث وسيأتي اسمه السمعيات أو الغيبيات، ما يتعلق باليوم الآخر من أول الموت إلى دخول الجنة والنار وما فيهما. فانتهى من الكلام على الإلهيات وبدأ الكلام على النبوات، فقال: وأنه تعالى بعث سيدنا محمد عبده ورسوله إلى جميع الخلق. وقد أفادتنا هذه الجملة فوائد: أن المرسل هو الله، وأن المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المرسل إليهم هم جميع الخلق، فرسالته عامة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان كل نبي كما ورد في الحديث يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فهو مبعوث إلى الإنس والجن. وأنه تعالى بعث سيدنا محمد وهو سيد الخلق، سيد المرسلين، ومن ثم سيد الخلق أجمعين، محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لله تبارك وتعالى، وهو بشر أوحى الله إليه. الذي يميزه عن البشر الوحي وما أعطاه الله تبارك وتعالى من صفات، لكنه لم يخرج عن طور البشرية أبدا، إنما هو بشر، إنما هو عبد، إنما أنا عبد، كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لهدايتهم، يعني لإرشادهم. هذه هي الغاية من خلق من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرشاد البشر، هداية البشر. والهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية الخلق، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل كل مخلوق على الصفة التي يستطيع أن يباشر بها أعماله وظيفته، كما قال عز وجل على لسان موسى في سؤال، في جواب سؤال فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. معناه إن هو خلق الخلق وجعلهم على صورة صالحة لأداء الوظائف التي خلقوا لأجلها، هذه هي هداية الفطرة، وهناك هداية الدلالة، هداية البيان والتوضيح والتبليغ، وهذه مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية ثالثا هداية التوفيق، هي هداية التثبيت. بلغ رسول الله ووضح وبين، لكن من الناس من استجاب ومنهم من لم يستجب، منهم من انتفع ومنهم من امتنع. ذلك أن الهداية، هداية التوفيق والتثبيت، بيد الله، ليست لأحد من البشر على الإطلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية أخيرا هداية المصير، هداية إلى الجنة وهداية إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط العزيز الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول، نعم، وهدوا إلى صراط الحميد. ثم قال: ولتكميل معاشهم ومعادهم. ولتكميل المعاش أمور الدنيا، والمعاد أمور الآخرة، موجودة، موجودة في الفطرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وموجودة كذلك في بقايا الأنبياء، في الآثار الباقية من دين الأنبياء، ومنها ما هو معروف من سنن الفطرة 30 خصلة تقريبا، ورد في بعض الأحاديث 5 من الفطرة، 10 من الفطرة، جمعها بعض العلماء كثيرة. هذه كلها من فطرة الإنسان التي جاءت بها كل الشرائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم، لأكمل. فهي تكميل للمعاش أمور الدنيا، والمعاد أمور الآخرة. قال: وأيده، يعني قواه ونصره، بالمعجزات. والقرآن الكريم يعبر عن المعجزات، وكذلك السنة النبوية، بالآيات، وكله صواب، آية معجزة دلالة، كل هذا صواب. الظاهرة يعني الغالبة، معجزات غلبت الإنس والجن وغير ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو أجلى وأعظم هذه المعجزات: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والغاية من المعجزات هي إقامة حجة الله على عباده. ولذلك قال الشيخ بعدها: وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى. المعجزة تصديق للنبي، وهي أساس قبول الأخبار، كأن الله تبارك وتعالى لما أيد الرسول بالمعجزة قال لعباده صراحة: صدق عبدي فيما يقول فاتبعوه، لأنه أعطاه ما لم يعطي أحدا، أعطاه دليلا موافقا لمراده. ثم قال: وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى. هذا أيضا نعتقده، يجب علينا أن نعتقد ذلك. كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صدق، كما أن كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم عدل، وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في آية واحدة في القرآن، فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، الأوامر والنواهي وكذا. قال: من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة، مثل الجنة والنار والشفاعة والحساب والبرزخ. البرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، القبر، من أول الموت إلى البعث. ولذلك تجد بعض العلماء يقسمون الدور إلى ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، من أول القبر إلى البعث، إلى الحشر، إلى النشور، وبعدها الدار الآخرة، يعني القيامة وما بعدها، جنة ونار وكذا إلى أبد الآبدين. ومنهم من يقسمها إلى قسمين اثنين، يقول: دنيا وأخرى، وللآخرة خير لك من الأولى، أولى وآخرة فقط، على اعتبار أن البرزخ من مقدمات الآخرة، كما في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة. ثم قال: ومن سؤال الملكين، في سؤال في القبر، يسأل الإنسان عن الله، ويسأل عن الرسول، ويسأل عن الدين: من ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيك. ومن سؤال الملكين، وقد وردت تسميتهما في بعض الأحاديث منكر ونكير، وعذاب القبر، وهل هذا العذاب سيكون بالنار أم لا؟ بعض العلماء يقول: لن يكون بالنار، عذاب النار لن يكون إلا في النار، إنما ما في القبر عرض على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أما الدخول فلن يكون إلا يوم القيامة. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا بأس، هذا فهم صحيح للآية. وهل في القبر عذاب؟ طبعا. هل في القبر نعيم؟ طبعا، لكن ليس بشرط أن يكون بالنار، ولا أن يكون من الجنة، لا، عذاب بطريقة أخرى ونعيم بطريقة أخرى، خلاف ما سيكون في الجنة والنار. وعذاب القبر ونعيمه، والعذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معا، لا يستقل به واحد منهما. وهذا كله غيب اختبر الله تبارك وتعالى به عباده، وهذا الكلام هو المقصود بالقسم الثالث، قلت هو السمعيات أو الغيبيات. معنى الغيبيات يعني ما آمن به لم نشاهده، لم يقع تحت العين فتبصره، ولا السمع الأذن فتسمعه، ولا اليد فتحسه، ولا اللسان فيتذوقه، ولا الأنف فتشمه، لا طريق إلى الإحساس به، إنما هذا غيب. الذين يؤمنون بالغيب، وهو اختبار من الله تبارك وتعالى لنا، ويستعمل القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام ألفاظا تقريبية تقرب لنا الوضع وليست بتفسيرنا الآن. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الميت في القبر: فيقعدانه فيسألانه. يقعدانه، هل القعود مثل قعودنا؟ لا، ده في القبر بيبقى في لحد أو في شق لا يستطيع النهوض، فضلا عن أن يستطيع القعود ونحو هذا، لا يستطيع. إذن فيقعدانه، هذه شيء آخر مختلف. الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة، ولكل واحدة منها أحكامها، ولكل واحدة منها أحكامها، أحكام مستقلة تماما ليس لها علاقة ببعضها. كما في الجنة، قرب الله تبارك وتعالى إلينا في القرآن الجنة، قال: وطلح منضود، وكذا، طلح يعني الموز، وليس في الآخرة من الدنيا، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، كما قال الله تبارك وتعالى: وأتوا به متشابها. قال ابن عباس: يشبه ما كان في الدنيا يتألفهم حتى لا تنفر طباعهم منه. الطبع بينفر من الأشياء التي لا علاقة له بها، لا لم ينشأ عليها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الضب، قالوا: حرام هو؟ قال: لا، ولكن لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فقط. فأتوا به متشابهة من معانيها الثلاثة اللي ذكرها المفسرون، هذا المعنى، أنه مشابه لما كان في الدنيا، اسم مثل الاسم وشكل مثل الشكل، ولكن مسألة مختلفة تماما. وهذا كل نوع من الايه؟ التجرئة، حتى لا ينفر الطبع منه. قال: ومن سؤال الملكين. إذن هذه كلها غيبيات سمعيات. طب لماذا نسميها سمعيات؟ لأنها علمت عن طريق السمع، قرآن، سنة، نقل فقط، لا دخل للعقل في هذه الأمور. العقل إذا دخل في هذه الأمور التفصيلية ضل. نعم، يمكن للعقل أن يتكلم في بعض هذه الإجماليات، يقول مثلا: لا يتصور من حكيم عادل أنه ينشئ الدنيا فيقع فيها الظلم، يكون في ظالم وفي مظلوم، ويموت الظالم ويموت المظلوم ولم يحصل القصاص، يبقى في حياة أخرى يقتص فيه، وهكذا إجمالا، لكن التفصيل لا. هذا كله من ناحية الإيه؟ من ناحية السمع، الأذن، سمعيات. قال: ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. وأن القرآن، القرآن الكريم، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعان: حسية وانتهت كلها، يعني حصلت لمن شاهدها، ومعنوية وهي القرآن الكريم. قال: وجميع كتب الله المنزلة، ما قص الله تبارك وتعالى علينا خبره وما لم يقص، ومثل ذلك الرسل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكل رسول غالبا معه كتاب، لكننا لا نعلم إلا التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، الألواح، وهكذا معدودة محدودة ذكرها الله في القرآن. كذلك الرسل، ذكر 25 نبيا ورسولا، أو بضميمة السنة 26، وذكرت أسماء أخرى كثيرة في السنة غير الصحيحة، في الإسرائيليات، ولا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها، يحذر الإنسان من هذا. في نبي اسمه دانيال، الله أعلم، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مثل هذا، فقال: لا أقول هو نبي، فيقول الله تبارك وتعالى لي: أدخلت في الأنبياء من ليس منهم، ولا أقول ليس بنبي، فيكون حجيجي يوم القيامة، يقول: أخرجتني من الأنبياء وأنا منهم، لا، أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله غير الحق، وأن لا تقولوا على الله غير الحق، لا، ما ينفعش، لا يتدخل الإنسان في هذه الأمور. نحن نؤمن إيمانين اثنين. الإيمان الأول سمي العلماء إجمالي، فأنا أؤمن بكل كتاب أنزله الله، بكل رسول أرسله الله، هذا اسمه الإيمان الإجمالي. والإيمان الثاني تفصيلي، كل رسول ذكر اسمه، كل كتاب ذكر اسمه أؤمن به. فمطلوب الإجمال في موضع الإجمال، والتفصيل في موضع التفصيل. قال: وجميع كتب الله المنزلة حق، معنى حق ثابتة، أؤمن بها، أعتقدها، وأعتقد بشأنها ما أخبرني الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن التوراة حرفت، أعتقد هذا. الإنجيل حرف، أعتقد هذا. فأنا أعتقدها وأعتقد ما ذكر الله ورسوله بشأنها. قال والملائكة حق، الملائكة أسماءهم قبل هذا، وجودهم، أسماءهم، عددهم، إجمالا، تفصيلا، وظائفهم، طبيعتهم، كل هذا أؤمن به على ما ورد في القرآن الكريم وعلى ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. أنا لا أقبل هنا في السنة في العقائد إلا حديثا صحيح. إذا ورد حديث صحيح، طبعا مقصود بالمقبول، يعني الصحيح هنا يشمل الصحيح والحسن. إذا ورد حديث ضعيف أو يعني أدنى من المقبول، فبيذكروه من باب الاستئناس فقط، وليس من باب الاعتماد، لا تثبت به عقيدة. كما أن لا نتشدد مثلما تشدد قوم شذوا عن أهل مذهبهم أيضا، واشترطوا مسألة التواتر في العقائد، وأن العقيدة لا تثبت بالآحاد، ولا بد أن تثبت بالخبر المتواتر. لا، هذا لم يوافق عليه أحد، هذا ليس قول المحققين. إنما العقيدة تثبت بالخبر الصحيح والحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرأ في ذلك تحقيقات الحافظ ابن حجر في أحاديث العقائد حينما يشرحها في فتح الباري. ثم قال والجنة حق والنار حق. قلنا حق معناها إيه؟ ثابتة، ثابتة نؤمن بها. وتكلم في الجنة والنار عن معناهما وعن وجودهما وعن موضعهما وعن كونهما موجودين الآن، موجودين، الجنة موجودة، النار موجودة، أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، هيئت خلاص. ورآها نبينا صلى الله عليه وسلم ودخلها. وأيضا الجنة باقية غير فانية، والنار باقية غير فانية، وأهلها كذلك باقون غير فانين. ثم قال إجمالا وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، ثابت. كل ما جاء به في القرآن، كل ما جاء به في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. اذكر هنا الإسراء، واذكر المعراج، اذكر كل شيء يتعلق بأمور العقائد. وهذا الإجمال بعد التفصيل معناه أن الشيخ يشوقنا إلى التوسع في هذه المسائل وعدم التوقف عند هذه النبذة اليسيرة، ولكنها ما شاء الله وافية. ثم انتقل بعد ذلك، فرغ من الكلام على مسائل أصول الدين، وشرع تكلم في مسائل علم الفقه، فروع تتعلق بالأركان الأربعة العملية الباقية من الحديث المعروف بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا استوفى الكلام عليه. ثم بدأ يتكلم عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبعدها تكلم عن الأخلاق والسلوك. وهذا إن شاء الله لقاؤنا القادم نتكلم فيه عن مسائل علم الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.